بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحباب الكرام، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب بيت الله تبارك وتعالى الطاهر المطهر الذي جعل الله تبارك وتعالى الرجال الذاكرين إنما يكونون فيه، وجعل سبحانه وتعالى بيوته عامرة للعباد، وجعلها محلا عبادة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل من المسجد محلا لتربية الناس والرجال. ولأن المسجد محل للتربية، أردنا أن نجتمع في هذه الليلة المباركة الغراء مع شيخي جليلين وعلمين من أعلام الأمة الإسلامية. تفتخر الأمة الإسلامية في أمة الجودة التي يوجد فيها أمثال هؤلاء الرجال. وخلاصة الحياة ومن معاني السبيلة التي عاشها هذين الشيخين الجليلين فضيلة الشيخ عبد المجيد بن عبد المجاهد والشيخ محمد بن صالح، نستمع اليوم إلى ما يدور وإلى ما يجب علينا أحباب الكرام حول أمرهما، لأن مسألة أحباب الكرام مسألة وجوب. ولذلك ينبغي علينا أن نعرف جميعا أن الموضوع الذي سيتكلم اليوم عنه موضوع واجب، واجب المسلمين نحو دينهم علما وعملا. هذا الواجب من أوجبه؟ هذا الواجب من افترضه سبحانه وتعالى علينا؟ الله. الله تبارك وتعالى هو الذي افترضه علينا، والله تبارك وتعالى هو الذي اوجبه علينا، لاننا خص له ولاننا عبيد له لا يسمعنا الا ان نسمع ونطيع. فالواجب انما هو ايذاء الله تبارك وتعالى، وليست القضيه ايذاء من الناس، وليست القضيه مفروضه من عدد من الناس الذين لا لهم بالامن تقييم ولا تقييم، انما الواجب ايذاء الله تبارك وتعالى علينا هذا الامر، اوجبه علينا لنقوم به حق القيام. وهذا الواجب احباب الكرام خلاصته ونتيجته ان تصل الامه الى مرضاه الله اولا، ثم ان تصل الى تحقيق امالها في الحياه الثانيه، لتجيء النور وتنشر الخير ولتصل بالناس الى ان تكون المهمه هي سعاده الدنيا وتستعد الانسان بدينها الى ظهور الاسلام الصالح. لذلك تتفرد القران طلاب جامعه الايمان المفضلين من مدينه بن حارث بوجودكم وبوجود شيخين جليلين، والموضوع كما ذكرت سابقا واجب المسلمين نحو دينهم علما وعملا. ولان العلم مرد العمل، ولان الله تبارك وتعالى افترض علينا العلم كما افترض علينا العمل، ولان الله تبارك وتعالى جعل اساس العمل العلم، فقال تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله. فتيمنا بهذا سنتفق بموضوع واجب المسلمين نحو دينهم علما. وفيما لي يتفضل الشيخ محمد الصادق في إلقاء قواعده في هذا الموضوع، فليتفضل الدكتور المأذون جزاه الله تعالى خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلم لا شك أن له أهميته الكبرى في أمر الدين، والله تبارك وتعالى إنما بعث أنبياءه عليهم الصلاة والسلام لتعليم الناس، ولكي يكونوا قدوة بعد ذلك في تطبيق ما علموه وما علموه للناس. قال الله تبارك وتعالى في بيان مهمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء وسيدهم، قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالأمة واجبها أن تترسل خطى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تقوم بما قام به في حياته عليه الصلاة والسلام. كان أول أمر قام به عليه الصلاة والسلام، كما يتضح ذلك من خلال هذه الآية الكريمة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يتلو على الناس آيات الله. لماذا كان يتلو عليهم هذه الآيات؟ من أجل أن يؤسس الإيمان في نفوسهم. فآيات الله القرآنية هي كلام الله كما هو معلوم، وليس هنالك أفضل من كلام الله في تأسيس الإيمان وتعميقه في نفوس البشر. ثم إن آيات الله القرآنية تشير إلى آياته الكونية، وأن الآيات الكونية بجانب الآيات القرآنية أنها كذلك تعمق الإيمان وتدل له. قال الله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فأول ما يجب على الأمة نحو العلم أن تتعلم علم الإيمان من خلال القرآن، من خلال تلاوة آيات الله في القرآن، ومن خلال النظر في آيات الله في الكون. ثم بعد أن تؤسس هذا الإيمان لا بد أن تدفع الشبهات التي تحوم حول هذا الإيمان من قبل شياطين الإنس والجن، وهذه الشبهات كذلك تدفع بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما أبلغ ما ترد به الشبهات. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كلما كان الكافرون يأتون بمعارضة لدين الله جل وعلا كان يتنزل القرآن فيرد عليه، وكان كذلك عليه الصلاة والسلام يتصدى فيرد عليه. على سبيل المثال، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العاص بن وائل السهمي أخذ عظما من البطحاء ففته، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ يعني بعدما رأيت من كونه صار مفتتا. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. أجاب عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، ونزل القرآن الكريم لكي يأتي بالحجة الدالغة ولكي يرد على هذه الشبهة التافهة. قال الله تعالى فيما قال: وضرب لنا مثلا، يعني أثار شبهة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي أنه خلق من لا شيء أما هذا العرض فهو شيء موجود حتى وإن كان مفتتا. فأن يخلق إنسان من شيء موجود أيسر من أن يخلق إنسان من لا شيء من العدم. ولقد خلق هذا الشخص الذي ضرب المثل وأمثاله من بني آدم من لا شيء. أولا الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. فالذي لم يعجز عن الخلق أول مرة على غير مثال سابق لا يمكن أن يعجز عن الإعادة وقد سبق المثال. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. فمن ضمن ما يجب على الأمة أن تحرص عليه علما أن تحرص على رد الشبهات التي يطلقها أعداء الله لمحاولة خلخلة الإيمان بالنفوس. الشيء الذي بعد هذا من واجب الأمة علما أن تعمل على تزكية نفوس أفرادها، لأن العلم وحده لا ينفع بدون إصلاح القلوب. التزكية هي إصلاح القلوب ودفع أمراضها، لأن القلوب هي ملوك الأبدان، فالأبدان إنما تأتمر بأوامر القلوب، والجوارح إنما تعمل الصالحات إذا صلحت القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا وإن للجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلو الآيات لتأسيس الإيمان وتعميقه ولرد الشبهات، وكان كذلك يزكي القلوب. قال الله تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فلا بد من التزكية، وإلا فالعلم وحده لا يكفي. هذا إبليس عنده علم، ولذلك قال ربي فأنظرني، ويعلم أن الله هو الرب هو الخالق هو الذي يستحق العبادة، ولكنه ليس عنده تزكية. فلذلك كفر كفر استكبار وكفر كفر إعراض. كذلك يقول الله سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. سلخ منها لأنه لم يكن له حظ من التزكية. المستشرقون عندهم علم بالإسلام، ولكن لأنه لا يوجد عندهم تزكية لن يستفيدوا من هذا العلم. فلذلك كانت مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد علم الإيمان أن يزكي، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية هي التربية. بعد التربية كانت مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام الثالثة، هي أنه يعلم علم القرآن والسنة، أي علم الشريعة، لأن الشريعة ما تدوى في الكتاب والسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم الكتاب والسنة، وعلى الأمة أن تتعلم الكتاب والسنة، فواجبها علما. بعد أن تتعلم علم الإيمان وبعد أن تتزكى واجبها أن تتعلم القرآن والسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رواه البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام في تعلم حديث واحد: نصر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من تارك، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يجرى هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وهو صحيح كما في صحيح الجامع الصغير. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بالنظارة لمن نقل حديثا واحدا، فما بالكم بالذي يحفظ الأحاديث، بالذي يتلقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بها وينقلها للآخرين. فعلم الكتاب والسنة أو علم الشريعة لابد أن توليه الأمة اهتماما، لأن الإسلام ما جاء إلا لكي يحكم واقع الناس، لكي يحكم حياته، وكيف يحكم حياتهم والناس لا يدرون ما هي أحكام الإسلام. فالشرع كما أمر لا يمكن أن تحدث استقامة بدون علم بالكتاب والسنة بالحلال والحرام للعبادات للمعاملات للأخلاق. لا بد من أن يعلم هذا كله من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرها فهو رد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم. ثم هذا العلم هنالك ما يلزم كل فرد من أفراد الأمة أن يعلمه، يلزمه أن يعلمه كفرض عين. وهنالك من العلوم الشرعية ما علمه فرض كفاية. فما هو فرض عين؟ هو ما لا بد منه في أمور العقيدة، ما يصحح الإنسان به عقيدته، هذا فرض عين. أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة، هذه فرض عين أن يعلمها كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا بد أن يعلم أركان الإسلام، أركان الإيمان، ولا بد أن يصحح عقيدته، فهذا فرض عين. كذلك لا بد أن يعلم العبادات حتى يؤديها عن علم. وأركان الإسلام ذكرت أمهات العبادات، فلا بد أن يعلم أركان الإسلام. بعد أن يعلم أن لا إله إلا الله لا بد أن يعلم كيف يصلي، ولا بد أن يعلم كيف يزكي، وكيف يصوم رمضان، وكيف يحج البيت إن كان مستطيعا، ولا بد أن يعلم كيف يجاهد، لأن الجهاد ذروة تمام الإسلام. لا بد أن يعلم كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فهذه كلها من العبادات. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في الحديث الصحيح. فلا يمكن أن تعبد الله وفق هواك أو مزاجك. ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، يقصد بذلك مناسك الحج كما في الحديث الصحيح الآخر. فلا بد أن تقوم الأمة بأفرادها فردا فردا بتعلم هذه الأمور التي هي فروض عليها، أن تتعلم أمور العقيدة وأن تتعلم أمور العبادة التي هي فروض عين. كذلك لا بد أن تتعلم أمور المعاملات، كل إنسان وفق ما يحتاج. فالذي عمله البيع والشراء لا بد أن يتعلم أحكام البيع، ولا بد أن يتعلم مسائل الربا حتى يفرق بين الحلال والحرام، حتى لا يقع في ما حرمه الله. لا بد أن يعلم الحلال والحرام. لا بد أن يتعلم كذلك مسائل الأطعمة، مسائل الذبائح، لأن كل واحد يحتاج إلى أن يأكل وأن يشرب. لا بد أن يتعلم قضايا النكاح إذا تزوج، وأحكام وما هي واجباته نحو زوجته، وما واجبات زوجته نحوه، وهكذا قضايا المعاملات. كل لا بد أن يتعلم ما هو ضروري له في تعامله مع الآخرين، ولا يتعامل مع الآخرين وفق هواه أو وفق أهواء الآخرين. يقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فلا بد من معرفة الحلال والحرام. شخص سياسي لا بد أن يعلم أحكام الله بالسياسة، وكثير من الجاهلين يظن أن الإسلام لم يوصل بالسياسة، وهذا هو شيء من قبل جهله، لأنه لم يطلع على كتب الفقهاء وعلى ما ورد في كتب الحديث وعلى ما ورد في كتب التفسير من أمور السياسة. فصل العلماء في أمور السياسة كثيرا وحكم الإسلام العالم ما يقرب من 14 قرنا، وإنما سقطت الخلافة قبل 80 سنة فقط. فالذين يظنون أن الإسلام لم يفصل بالسياسة ولا بالاقتصاد أو لا إجهالة، وإلا كتب الفقه مليئة بالتفاصيل وكتب الحديث وشروح الحديث، كتب شروح الحديث وكتب التفاسير. فلا بد أن يتعلم هذا الشخص إذا كان قد ابتلي بالسياسة بالمسؤولية، لابد أن يتعلم أمور الدين في هذا الجانب. فهناك أيضا في السياسة حلال وحرام، وإلا سيضطر إلى أن يلجأ إلى أهوال البشر. أم لهم شركاء، سماهم الله شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك لابد أن يتعلم الأخلاق، أخلاق الإسلام من خلال الكتاب والسنة، وكخلق الأخوة، كخلق الرحمة، كخلق الصبر، كخلق الحلم إلى آخره. هذه الأخلاق هي أساسيات في دين الإسلام عند جميع الأنبياء، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. ثم هنالك من العلوم الشرعية ما هو فرض كفاية، ليس بالضرورة أن يتعلمه كل أحد، يكفي أن يتعلمه ثلة من المسلمين يكونون علماء ويشكلون مرجعية للأمة، تنفي الأمة إليهم عندما تحتاج لمعرفة التفاصيل والتفريعات. يعني تعلموا علوم القرآن المختلفة بتفاصيلها، هذا فرض كفاية. تعلموا علوم السنة بتفاصيلها، هذا فرض كفاية. تعلموا علوم الفقه وأصول الفقه، فرض كفاية. تعلموا علوم اللغة العربية، فرض كفاية. فيجب أن تفرز الأمة، يجب عليها أن تفرز الأمة، يجب عليها بحكامها وتجارها وأفرادها أن تفرزوا علماء من بين أشخاص من بين يتفرغون لطلب العلم الشرعي حتى يشكلوا مرجعية للأمة. لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من ذلك، ولا بد أيضا من تعلم العلوم الدنيوية التي يحتاج إليها المسلمون، فهي أيضا تعلمها فرض كفاية. لا بد أن يتعلم ثلة من المسلمين علوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم التجارة وعلوم الفلك وعلوم طبقات الأرض، لا بد من تعلم وعلوم الصنائع المختلفة والحرف المختلفة، لا بد من هذا حتى لا تحتاج الأمة إلى أعدائها، لأنه لا يجوز أن تخضع الأمة للأعداء. يقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فنحن إذا بقي مرجعنا للطب هؤلاء الكفار، فسنضطر إلى أن نخضع لهم في هذا الجانب، وسيكون لهم سبيل عليهم وسيتحكمون فينا. كذلك في الصناعات، في علوم التقدم المادي، المفروض أن نكتفي بعلماء منا في هذه الجوانب. يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا يوصينا بالحرج إذا احتجنا إلى الكافرين في هذه الجوانب، فلا بد أن يرتفع هذا الحرج. الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال كما في الحديث الصحيح أمر زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية، أي اللغة العبرية، لأنها كانت لغة التقاطب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام بين الملوك أو مع الملوك. فقال: إني لا آمن اليهود على كتاب. كان يصر عليه الصلاة والسلام إلى أن يقرأ له الرسائل اليهود، فأمر زيد بن ثابت حتى لا يضطر إليهم، أمره أن يتعلم السريانية، فتعلمها في خلال نصف شهر رضي الله عنه. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لامرأة عندها علم بالرقية، قال لها: علمني حصة الرقية، كما في الحديث الذي رواه أبو عبيد في الغريب وورد في صحيح الجامع الصغير. وهكذا. علماء الشرع الذين تدرسهم الأمة، هؤلاء العلماء الذين هم يتعلمون فروع الشريعة وتعلمها كما ذكرنا فرض كفاية، هؤلاء هم مرجعية الأمة، فيجب على الأمة أن تضعهم في المقام الذي وضعهم في الشرع. هذا من كل واجبات الأمة علما، أن تضع هؤلاء العلماء في المقام اللائق الذي وضعهم فيهم الشرع. أين وضعهم الشرع؟ وضعهم في الدرجة الثانية بعد الأنبياء. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا كان سيكون هو مرجع الأمة، لكنه عليه الصلاة والسلام التحق بالرفيق الأعلى، فهل ترك الأمة تضيع؟ لا، جعل مرجعيتها بعده هؤلاء العلماء، العلماء بالكتاب والسنة، هؤلاء هم مرجعية الأمة، وهم أيضا مرجعية عند الأنبياء السابقين، بالرغم من أن الأمم السابقة كان يسوسها الأنبياء، ولكن في بعض الفترات قد لا يوجد أنبياء، فمن كان المرجع؟ من كان يقود الأمم السابقة؟ العلماء. يقول الله تعالى على سبيل المثال في أمة بني إسرائيل، يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها من؟ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لليهود. من بعد الأنبياء؟ قال: والربانيون والأحبار. الربانيون هم العلماء. يقول الله من آية أخرى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. فالربانيون هم المعلمون، هم العلماء، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالذين يحكمون في الأمم السابقة كانوا هم الأنبياء، يأتي بعدهم الدرجة الثانية الربانيون الذين هم العلماء، والأحبار يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فهذا هو مقام العلماء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا ليس تهالكية، لأن المجال مفتوح لأي أحد أن يتفقه في الدين، ليس التفقه محصورا على عنصر معين من البشر، وإنما كل أحد يمكنه أن يتفقه. هذا عطاء الله رباح، كان مولى لكن رفعه الإسلام بالعلم فصار مرجعا للأمة في التابعين. وهكذا كثير من الموالي وكثير من العجم، البخاري أليس من العجم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، سيبويه، كم من العلماء في الأمة الإسلامية نبغوا. فليس في الإسلام كهنوتية كما يريد بعض الناس أن يفعل إذا قيل هنالك مرجعية للمسلمين هم العلماء. كل أحد يمكنه أن يتعلم، هذا الذي يفعل مقابله تفرغ وتعلم، وسنجعلك مرجعا لنا ونسألك إذا التزمت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر مهم، وهذا من واجبات الأمة، لا بد أن تفرد هؤلاء العلماء وأن تعطيهم مكانتهم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس منا بل لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لا بد من أن يعرف للعالم حقه، لا بد من ذلك. هذا موسى صلى الله عليه وسلم، وهو نبي، وهو نبي، لما علم أن هنالك من هو أعلم منه ماذا قال؟ قص الله القصة في قرآنه الخالد في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، إلى آخر القصة، إلى أن يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، مشقة وتعب. هو نبي يريد أن يتعلم، ثم لما وصل إلى هذا الذي هو أعلم منه وهو الخضر قال له: هل أتبعك، انظروا بأسلوب مؤدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعرف حق العالم. وأخذ معه في حوار، اشترط عليه الفضل واشترطه على نفسه، ولم يستطع أن يجيب الشروط، هو أيضا بنفسه يعني قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لديني عذرا. الشاهد انه عرف للعالم حقه وهو نبي عليه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فلذلك لا بد ان تعرف الامه مكانه العلماء, لا بد ان تعرف مكانه العلماء وان تقدمهم. من كان ابو بكر رضي الله عنه؟ كان اعلم الصحابه, ثم جاء بعده عمر كان كذلك عالما مبرزا في الصحابه, عثمان, علي, وهكذا. فالاصل في امه الاسلام ان يقودها العلماء. ولكن ادلنا عليه الصلاه والسلام انه يحدث في الامه دخل, ويحدث ضعف, ويحدث خلل في الحكم. فإذا تأمر على المسلمين حتى عبد الحبشي يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله فقد أمرهم الرسول بأن يطيعوا حتى لا تحدث إشكالات. ولكن لو تأمر أحد ليس عنده علم شرعي فعليه أن يرجع إلى العلماء. هو أيضا مأمور بدائر الأمة, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد أن يعرف للعلماء مكانته. والدولة الإسلامية رغم أنه حدث في خلال بعض مراحل التاريخ أن تولى فيها من ليس من العلماء, لكن هؤلاء الذين تولوا كانوا يعرفون للعلماء مكانتهم ويرجعون إليهم في أمور الشريعة في تفاصيل الحلال والحرام. فمن ضمن واجبات الأمة علما أن تعرف للعلماء مكانتهم. وعلماء الشريعة في من أسلافنا ما كانوا ينحصرون فقط في علوم الشريعة, وإنما كانوا علماء موضوعيين بالغالب, كانوا يطلعون على علوم عصرهم بعد أن يتضلعوا من الشريعة, وكانوا ينبغون بسرعة لأنهم يتعلمون في المساجد التي هي مباركة. كان أحدهم ربما بلغ 15 وقد صار إماما مجتهدا أو 20, ثم بعد ذلك يتضلع في علوم عصره, يتعلم الرياضيات, يتعلم الطب, يتعلم أمور التجارة. هذا أبو حنيفة وهذا الشافعي كانت عندهم علوم من علوم عصرهم, ولذلك فرعوا وذكروا مسائل في قضايا دنيوية كثيرة يدل ذلك على اطلاعهم على هذه القضايا. هذا ابن تيمية كان عالما موسوعيا بدليل أنه من ضمن من تكلم على كروية الأرض قبل نحو أكثر من 700 سنة, ودرس الفلسفة, درس المنطق. هذا المكيف عنده في الطب تلحظ كثير من أطباء اليوم من المسلمين يعجبون بابن القيم ويذكرون بأنه سبق بكثير من الأمور التي ناقشها في قضايا الطب. فليس معنى أن يتعلم طالب العلم الشرعي العلوم الشرعية ألا يقرأ أيضا في العلوم الأخرى العصرية, بل إذا استطاع بعد أن يتعلم علوم الشريعة أن يتعلم في هذه المجالات فلا بأس, فلا بأس بذلك. فالإسلام دين ينظم أمور الحياة الدنيا من أجل أن يهيئ الناس لأن ينالوا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا, الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. والحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أستاذ الكرام, جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد على ما قدم وأسلف من ذكر حول واجب الأمة الإسلامية نحو دينها علما. وإن كان هناك من تعقيب أو إضافة قبل أن ننتقل إلى الموضوع الثاني وهو الموضوع الأهم في حياة المسلمين اليوم, فيتفضل فضيلة الوالد الشيخ عبد المجيد لنا بما عنده في هذا الكلام.
بارك الله فيك, جزاك الله خيرا, جزا الله خير الشيخ محمد صادق على ما بين. ولولا أن الأهم هو العلم ما قدم في الشيخ محمد صادق, فالعلم قبل العمل. أقول أيها الأحباب في مسألة إعادة الخلق وبدء المثل الذي ذكره أبو الشيخ, فقط هناك شيء جديد من النافع أن نعرفه, وهو اكتشافات علمية حديثة أثبتت أن عجب الذنب الذي هو العظمة الصغيرة في آخر عمود الفقري يخلق الإنسان منها ولا تأكلها الأرض، لا تأكلها الأرض والإنسان يخلق منها، ويوم القيامة يعيد الله خلق الإنسان من عجز الزمن هذا. وهناك تفصيل، فمن أراد التفصيل فهناك أشرطة تتحدث حول هذا الموضوع بالتفصيل. وتكلم فضيلة الشيخ عن الإيمان بالله وبعض الأدلة، وتكلم عن الإيمان بأركان الإيمان، الإيمان بالرسل، وجزاه الله خيرا خوفا من التطويل عليكم ولوقت محدود، لكن التركيز على الإيمان بصدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب جدا، إذ بدونه يكون الناس في عمى، كما قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولي الألباب. فلا بد من معرفة معجزات النبي وبينات رسالته صلى الله عليه وسلم. والله يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وعن فضيلة العلم الذي أشار إليه، كل يوم نحن في كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون هم الذين لا يعلمون، لا يعلمون الحق، فكل يوم تتبرع منهم، ما استجاب عنهم: ما أريد يا ربي أن أكون من الضالين، ما أريد أن أكون من الجاهلين. طيب، إذا كنت لا تريد أن تكون من الجاهلين فشل أهل العلم، ما يمكن يكلفك الله فيما لا تستطيع، أن يكون كلنا أن يكون الجميع علماء ومجتهدين، صعب على أن يكلف الناس بهذا. لكن الحل ما هو؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبدون هؤلاء العلماء لا دين، لا دين، لا دين. لماذا؟ هل لو قلنا الطب ممتاز ولكن ما نريد أطباء، ما نشوفه، هل يمكن يكون هناك طب غير الطب؟ فكما أننا نعرف أهمية الأطباء، فالأمة المسلمة تعرف أهمية العلماء، ويكفي ما أشار إليه فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. ولا بد من هذا، لأننا نجد في عصرنا اليوم أن الهجمة الأجنبية والغزو الثقافي والفكري الخارجي يريد الدين، فوجدوا أنهم ما يستطيعون هجم الدين مباشرة، ما يستطيعون هجم الدين، فيقومون بمهاجمة حملته ومؤسساته ومعاهده وكلياته وجامعاته وكل ما يدعو إلى نشر العلم. ما يقدر يهاجم الإسلام نفسه، وإنما يهاجم حملة الإسلام. وهذا يذكرنا بما كان يفعله المنافقون والكافرون الذين كانوا يظهرون الإسلام، كانوا يقولون ويهزؤون بالقراء، بالقراء يعني الذين يقرؤون القرآن ويعلمون الناس القرآن، يهزؤون بهم لأنهم يعني شارهين على الطعام، يتسابقون على الطعام ومائد الطعام، وأنهم في وقت الحرب جبناء. ليش؟ لأنهم قراء، لأنهم يقرؤون القرآن، وكأن القرآن يعمل جريمة في صاحبه، يخلي الذي يقرأ القرآن بطنة كبيرة وجبانة، يعني هم يريدون هكذا، ما يشتري يتكلموا عن القرآن، ما يقدروا يتكلموا عن القرآن، فنالوا من حملة القرآن. فماذا قال الله؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. احنا كنا بس يعني لا ضحكة، بس نستاجر القرآن لا ضحكة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك يجب أن نفهم أن الأمر واضح وجلي، العلم هو الطريق إلى معرفة دين الله جل وعلا، وحملته هم الشرط الأساسي لتحقيق هذه المعرفة، إذ بدون علماء كيف نعرف الدين؟ و تكلم فضيلة الشيخ عن العلم الواجب من الناحية الشرعية ومن الناحية الدنيوية وبين واجب الزوجة خير، ولكني أقول هذه مسؤولية الزوجة، مسؤولية الحكومة، لها مسؤولية في إشاعة العلم الشرعي ونشر بين أبناء الأمة ليصل إلى كل إنسان، لأن أي مسلم سيموت وهو جاهل سيتعرض لغضب الله وعقابه، لأن الله يقول حتى إذا جاء قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ما تعلمتموش، ليش ما أعطيتك سمع وبصر وعقل؟ ليش أنا أمثلت لك رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليش أنا جعلت هناك علماء يعلمون العلم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ يعني ما كانش يهمكم أنكم تعرفوا أحكام الله ودين الله ومراد الله وهو خالقكم ورازقكم وهو الذي يميتكم ويبعثكم ويحييكم ويعذبكم ويثيب من أطاع منكم الجنة ويعاقب من عصى منكم بالنار. ما كان مسألة مهمة عندكم على كنتم تهتموا بها؟ حتى إذا جاء قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إيش كنتم تسوون؟ فلكي لا يقع الناس في هذا الهلاك فعلى الدولة أن تبذل قصارى جهدها بتعليم الأمة أعظم علم وهو علم الدين، ثم عليها كذلك أن تسابق الأمم الأخرى في علوم الدنيا وأن تأخذ بأحدث الطرق والوسائل والإمكانيات للنهضة العظيمة في مجالات الدنيا وإعادة النظر في المناهج بحيث تتحقق لنا التقدم العلمي على أوسع أبوابه. وهناك دول كانت متخلفة، فمنها ماليزيا، ماليزيا كانت مثل أي دولة من دول العرب اليوم، وجاءها قائد وقال العلة في نظام التعليم، العلة في نظام التعليم، لا بد أن نقيم نظاما تعليميا يخرج المهندسين ويخرج الأطباء ويخرج الخبراء ويخرج الفنيين ويخرج الخبراء ويخرج. ففي خلال حوالي 10 سنوات نهضت ماليزيا نهضة أصبحت من أسود من الأسود الآسيوية من النمور الآسيوية كما يقولون بالاصطلاحات. كل هذه حكم العلماء فيها يعني علم الذرة، علم الذرة العلماء يقولون أي علم تحتاج إليه الأمة فهو واجب عليها، فإذا كان علم الذرة تحتاج له الأمة وهو أمر ضروري فيجب عليها أن توجد في أبنائها من يكفي بالكامل هذا الواجب. وهكذا كل المجالات كما أشار فضيلة الشيخ وبين الأساس لذلك. لماذا؟ لأن هذا يوقع الأمة في الحرج، والحرج هو أن تحتاج لعدلك وأن تحتاج لمن لا ينصح لك وأن تحتاج للكافرين، فلكي تتحرر من الحاجة من كافرين عليك أن تختفي وأن توجد من يكفي. ولذلك قال العلماء الأولون كانوا يمثلون بالطب والنجارة، قالوا إذا احتاج المسلمون إلى طبيب أو نجار فيجب عليهم أن يوجدوا هذا وأن يوجدوا من يتعلم هذا العلم ليكفيهم عن الحاجة إلى طبيبهم. هذه بعض خواطر يعني ومعاني أردت أن نرجع عليها حتى تكون ندوة، والندوة هي هكذا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. باري الكرام، أظن أن المسألة قد وضحت بهذا البيان الكافي الشافي بإذن الله تبارك وتعالى. فالعلم أهميته أن الله تبارك وتعالى ابتدع به في علم التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا من العبد بدونه، فجعل أساس توحيده سبحانه وتعالى العلم، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكما قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم 2 أو 3، لكنهم في العلم يحتاجون إليه مع كل نفس، يحتاجون إلى العلم مع كل نفس. ما حكم الله تبارك وتعالى في خطوة تقدمها أو تؤخرها، في هم تهمه، في مقتل تقصده،
في عمل تقوم به. العبد في كل شأن حياته محتاج إلى العلم، أي محتاج إلى علم الحلال والحرام في مسائل دنياه كلها. ثم يأتي جانب التطبيق لهذا العلم، جانب التطبيق، جانب العمل، جانب الأداء الفعلي، جانب أن تتحرك الجوارح لأداء ما افترضه الله تبارك وتعالى على العبد. وهنا يأتي دور معرفة واجب المسلمين نحو دينهم عملا، إذ إن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن من الواجبات عليه ما يقوم به عملا، وما يحول ويحول العلم إلى عمل. وبالتالي فهو إما أن يقوم به كمفرد، وإما أن تكون الأمة كلها مسؤولة عن هذا الجانب من العمل. وبين يدينا الآن كلام الشيخ عبد المجيد في هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله تعالى خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتبرأ في كل ركعة ونحن نقرأ الفاتحة من الضالين كما نتبرأ من المغضوب عليه قبلهم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الضالين هم النصارى والمغضوب عليهم هم اليهود، ولكن بين القرآن وبين السنة لماذا وصف اليهود بالمغضوب عليهم ووصف النصارى بالضالين. خلاصة البيان أن النصارى أضاعوا الإنجيل، أنزل الله لهم إنجيلا واحدا فجعلوا منه 70 إنجيلا، ثم عقدوا مؤتمرا في نيقية واختصروا إلى 4 مليون والباقي صبروا. أما اليهود فكانوا يعرفون الحق ويخالفونه، يعرفون الحق، يعرفون التوحيد، يعرفون لا إله إلا الله، يعرفون أن محمد رسول الله، يعلمون ولكنهم لا يعملون. فكانوا هم الأمة التي نالت أكبر حظ من غضب الله جل وعلا. فلذلك أنت تتبرأ كل يوم من أن تكون من الضالين عن الجهل الذين لا علم لهم، وتتبرأ من أن تكون من المغضوب عليهم، يعني الذين يعرفون الحق ويخالفونه ولا يعملون به. فمن عرف الحق وخالفه لحق بالمغضوب عليه، عاد الله لكم ذلك. فائدة العلم العمل، لماذا يكون العلم؟ لعمل، حتى يكون العمل مقبولا. وأول واجبات على المسلم في العمل هي الفرائض الشرعية، أولها الصلاة. لكن أبين إلى أن الحافز الذي يحفز المسلم نحو العمل والذي يحفز نحو العلم هو إيمانه بالله جل وعلا وإيمانه بوعد الله ووعيده. فإذا لم يعمل تعرض للنار، والنار ليست لعب، أصحاب النار يخلدون فيها، عزم الله إياكم من ذلك. الكفار الذين يخلدون في النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جنة عرضها سماوات الأرض ينعم فيها المؤمنون والعباد الصالحون، جعل الله إياكم منهم، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإذا أردنا ذلك حقا واستقر الإيمان في القلب فمعناه أنت تنتظر أن يأتيك الموت، الله أعلم متى يأتيك الموت، وإذا جاءك الموت إما أنت في الجنة وإما أنت في النار. فروح المؤمن تنعم في الجنة وروح الكافر في النار، ومن مات قامت قيامته، ومتى يأتيك الموت الله أعلم متى. فلا تشوف، ليس هناك وقتا امامك للتشويه. اذا لا بد من العمل، ولا بد من شراء العمل، واولها الصلاه، الصلاه عماد الدين فالحمد لله المساجد موجودة وقائمة ومفتوحة ولها خدمات واسعة زمننا هذا. فأين المصلون؟ كان يهودي يتردد دائما على مسجد للمسلمين في القدس، فكان إذا جاء صلاة الفجر يفتح النافذة، يأتي إلى باب النافذة إلى النافذة وينظر ثم يرجع. فلاحظه المسلمون المصلون، هذا قاله لي أحد العلماء الفلسطين، قال لاحظنا أنه قد يأتي إلى النافذة أو إيش. فسألناه مرة، أنت يعني لك زمن طويل وأنت تتردد تيجي تقف عند النافذة وترجع، ليش؟ إيش معنى؟ قال أنا أعد المصلين، كم عدد المصلين وقت الفجر لأعرف شيء. قال إيش هذا الشيء؟ قال لن تنتصروا علينا إلا عندما يكون عدد المصلين في الفجر كعدد المصلين في الجمعة. فأنا كنا طمئن كدو قريب أو حاضر كدو الوقت عدكم وانتصاركم قريب ولا عاد متأخر. فلا ما أشوف العدد قريب أقول عادوا ما بالشغل. فالصلاة حلالي الصلاة تأمر تنهى عن فحشاء المنكر، الصلاة تربط العبد بالله. فأول واجب عن الإنسان الصلاة وأخذ الاحتياطات الكافية لكي يؤديها كما طلب الله منه بالخشوع والخضوع والجماعة في المسجد، وهذا أول أساس. ثم بعد ذلك الذي أوجب الله الزكاة، هناك فقراء، هناك معدمون، هناك أسر تتضور جوعا، هناك أيتام، هناك أرامل، وفي أموال الأغنياء حق واجب. الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يأذونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقامت حروب الردة، لجمعت بحروب الردة، وكان منها من هذه الحروب بسببها أنهم منعوا الزكاة جاحدين لها، فسميت ردة حروب ردة. وعندما يتكلم الاقتصاديون في هذا الباب ويقولون عن الزكاة، يتحدثون عن الزكاة، يقولون لو خرجت الزكاة من أموال الأغنياء في بلاد المسلمين لكانت كافية لفقرائهم. فكيف الفقراء؟ بل هناك من المسلمين الحنابلة يقولون إن في المعادن زكاة، في المعادن زكاة، يعني البترول هذا اللي يخرج من بطن الأرض المفروض أن هناك زكاة تخرج منه لصالح الفقراء والمساكين. فلو أخرج الزكاة مشاهد المجتمع، مشاهد المجتمع. وعندما في السودان بدأ يهتموا بهذا الأمر قاموا بخطوات عجيبة وتقدموا تقدما واسعا في هذا الباب، يعني إلى أن بدأوا يبحثون كيف يملكون كل فرد وسيلة للكسب. الصياد يشترون قارب، المرة يشترون لها آلة خياطة، يشترون لها مصنع للصابون، حتى تصبح يتحول الإنسان إلى منتج يعني يعطي زكاة. كيف حال الزكاة؟ أين الزكاة؟ ركن من أركان الإسلام، ضائع، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز هذا؟ كيف سنبقى ربنا جل وعلا؟ وهؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة يكرون بها على ظهورهم وعلى جنوبهم يوم القيامة. الزكاة، الصلاة، الصلاة، الزكاة، الصيام. الصيام الحمد لله لا زال حاله بخير، والناس يقبلون على المساجد، والله يعيننا في هذا بأنه يصفد الشياطين المرضى في هذا الشهر الكريم. والحج، الحج يخشى أن يأتي وقت من الأوقات يمتنع فيه الحج، ونحن نرى امتناع الجزء الآن. لا يسمح لدولة من الدول الإسلامية أن تسمح بكل راغب بالحج، لا، لا تحج إلا بعد 5 سنوات، لا تحج إلا لما يجي لك الدور. في بعض البلاد الإسلامية زي مصر يعني يمكن يستمر 10 سنوات 15 سنة وهو منتظر دوره بالقرعة، هل يخرج الحج أم لا؟ و فهناك هذه أركان الإسلام، أركان الإسلام، ونستطيع أن نشهد هذا الحج. هذا مؤتمر عالمي سنوي للمسلمين، صار هذا المؤتمر الواسع العظيم الذي يحضر فيه من كل قرية من قرى المسلمين على الأقل 2 أو 3 أو 4، مؤتمر عالمي ليس له نظيره أبدا. نعم هناك خدمات طيبة وجليلة ومشاريع طموحة، ولكن حاجة الأمة أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. أما ما يأتي بعد ذلك من انحرافات تكون في المجتمع، وفساد وظلم وجور وطغيان وانحلال ويعني مخالفات للإسلام، يبدأ مخالفة. أرأيت إلى المكنة إلى الآلة لو بدأت تشرد وبدأ مسمار يفلت ومسمار يرفع وقطعة تشد وتصدي يجلس عليها تنتهي هذه الآلة، لكن لو بدأت بالصيانة أول ما يسمار صلع أو رم قطعة صغيرة بدأت تصلع صلع الصيانة، فستبقى هذه الآلة مدة طويلة وتؤدي تقوم بخدمتها وتؤدي دورا طيبا. هناك شيء في ديننا اسمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الصيانه بالمجتمع، هذا يمثل الصيانه بالمجتمع. اول ما يصل الشر من اي بقعه من البقاع، من اي مكان، من اي جهه، من اي زاويه، من اي شخص، من اي فئه، فاعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم امرا من عنده ويدر من عنده: من رأى منكم منكرا كلكم يا أمة الإسلام، كلكم مراقبين، كلكم عليكم المشاهدة والمراقبة والتأكد، فإذا رأيتم انحرافا أو رأيتم منكرا على طول يجب أن تتدخل، يجب أن تتدخل كل المسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وما في منكر إلا وفي المسلمين من يقدر على تغييره بيده، فإن كان أبا يستطيع أن يغيره بيده، وإن كان صاحب عمل يستطيع أن يغيره بيده، وإن كان من الأمر العام فالدولة والحكومة تستطيع أن تغيرها بيده، تجد الدولة قادرة على تغيير بيده، وعليك أن تشكو وأن تبلغ أجهزة الدولة حتى ينتهي هذا الخطر. لو أننا مارسنا هذا الأمر، أمر صيانة المجتمع من أي فساد، أمر معروف والنهي عن المنكر، نكون عندئذ من المؤهلين بما أهلنا الله به في كتابه عندما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش؟ لماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. طيب أنا ما أستطيع أغير يدي، ما أستطيع أغير يدي، اذهب وبلغ المسلم وبلغ المسلمين القادرين على تغيير أيديهم، اذهب انهى عن المنكر بلسانك، تكلم بلسانك، اكشف هذا المنكر المتستر الذي انت تراه وغيرك لا يراه، افضحه وبينه قبل الشكوى. وكان هناك على مدار التاريخ في ظل خلافه الاسلاميه هناك اجهزه حزبه، اجهزه حزبه وظيفتها ان تتلقى هذه الحزبه من الشعب ومن الامه الاسلاميه حتى لا يضيع المجتمع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك أمر خطير آخر، أي مجتمع من المجتمعات يمكن أن يطمع فيه، يمكن أن يطمع فيه من دولة أجنبية، من عدو أجنبي يجي يستضعفه ويعتدي عليه ويحتل أرضه وبلاده، فلا بد للأمة أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، ولا بد للأمة أن تكون قادرة على أن تجاهد عدوها وتوقف خطره وقت الاعتداء، كما قال الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وهذا غزو على الحكام وعلى المسؤولين أن يبقى دائما في الأمة مقدرة على دفع العدو، أما إذا تمكن العدو وظن العدو أنه يستطيع أن يقضي على هذه الأمة وعلى قوتها وعلى سلاحها وعلى رجالها وعلى فسيقمع فيه طبعا واسعة. و يعني كنا نسمع قبلها سنوات قريبة من يتهدد بلاد المسلمين ودول المسلمين كلها يقول هو كذا كذا وهذا يضع كذا ويحصل كذا ويضع كذا ويضع ها. وبعدين يعني يفعل الله ما يشاء الله سبحانه وتعالى بين لنا مسألة هامة في هذه القضية. بعض الأحيان قد يكون الذين يريدون هذه الأمة بسوء يعني يتوعدونهم يتهددونهم ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون يشارعون فيهم ابشي ادري ينفذ السياسات حق هؤلاء ليش؟ ليش انت ايش يسوي؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يشارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائما فيطوروا علينا يهون. طب ليش تخشى فيه؟ انا شعرت سعاده طيبه عندما رأيت زعماء المسلمين وملوك المسلمين ورؤساء المسلمين يجتمعون في مكة وقد أصبح عندهم هرش حاسين أن هناك خطر على الأمة. إيش سبب؟ خطر ضعف هذه الأمة تفرق هذه الأمة كل دولة صغيرة وأي عدو يريد أن يدخل يقضي يبتل عليها ويدوسها ويحتلها ويغلب بالتقاوم ما تقدرش تقاوم الدول الكبرى لأنكم رعاة لأنكم شغاء كونوا كبارة توحدوا تشتروا أحدوا قوتكم. وشفنا يعني شيئا عظيما وروحا طيبا في بعض الرؤساء طالبوا بإقامة الاتحاد الإسلامي على غرار الاتحاد الأوروبي هذا لأنه قال ما مش مخرج لنا نسكين مثل هذا. ومنهم رئيسنا رئيس علي عبد الله صالح ومنهم رئيس الباكستان ومنهم رئيس إيران ومنهم رئيس السودان كلهم طالبوا بإقامة اتحاد إسلامي. ليش؟ حتى يكون للمسلمين قوة وعزة ومنعة حتى لا يضيعوا في هذا الزمان. وإن كل واحد يعني لما تكون دولة صغيرة هناك دولة كبيرة جدا تستهدف بها يقول تعال من هي نقضي عليها كما أخذت منها فلسطين وطول شعبها وجاء سكنها سكان من جميع أنحاء القارات اجتمعوا فيها نظر الشعب الأصلي فيها. فالله يأمرنا بأن نعد العدة ويأمرنا بأن نكون أقوياء ويأمرنا بأن نجاهد في سبيل الله ونقاتل الذين يقاتلوننا ويريدون بنا شرا. وهذا من أهم أسباب استقلال الأمم وسيادتها وجود الجيش القوي والسلاح القوي والأعداد الكافية لحماية هذه الأمة. فهذا من الواجبات العملية التي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا أن نكون بها. ثم بعد ذلك يعني الإسلام يأمرنا أن نسعى أن نمشي في الأرض والذي جعل لكم الأرض بلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مش دروشة يجلس في البيت يقول الأكل بيجي لك فما لا تبصر ذهبا ولا فضة وإنما نحن مكلفون بالسعي. إذا احنا مكلفين بالسعي فيجب علينا أن نتكلم عن استثمار ويجب علينا أن نتكلم عن التنمية. يجب علينا هناك تجارب ناجحة جدا 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 في دول جنوب شرق آسيا هذه. اليوم الصين أصبحت من أكبر القوى الاقتصادية في العالم وكانت دولة متقدمة جدا وأصبح النمو الاقتصادي لديها أكبر نمو اقتصادي في العالم. لماذا؟ لأنهم وجدوا من يأخذ بأشباب النهضة الاقتصادية ويحول الأمة إلى شغالين عاملين متقنين. وهناك دول ومنهم دولة ماليزيا في جنوب شرق آسيا أيضا أخذت بهذه المسائل والوسائل وتقدمت وأصبحت. عندما ذهبنا لزيارة ماليزيا بوفد رسمي وذهب الأخ وزير المواصلات الأستاذ أحمد الأنسي لزيارة مكان للاتصالات يعني مصنع ومعامل ومعدات، فقال سألت الأستاذ أحمد قلت له إيش رأيك إيش؟ قال زرت مثل هذا الجهة في فرنسا وزرتها في ماليزيا، التي في ماليزيا أحسن من التي في فرنسا. يعني مش مسألة صعبة، مش مسألة صعبة. هناك الأسباب لو أخذ بها وهناك طرق وسائل، بدل ما احنا يعني إيش الله خلقنا أكواه بس، خلق لجوه تأكل بس، خلق مع الفرد الذي يأكل عينين وأذنين ويدين ورجلين كل رجلين على هذا الليل. فالله أعطانا، لكن عندما نقف مكتوفين لا نسعى ولا نعمل ولا نتعاون ولا، فالخلل منا. وهناك من الذنوب كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يكفره إلا السعي على العيال، سعي على العيال. رضا داود كان يأكل من عرف جديد وكان حدادا، رضا داود ملك ملك ونبي. فأين العمل وأين الصناعات؟ فرحنا بالبنوك الإسلامية أنها تنهض بنا إن شاء الله، يعني يعينها الله ويوفقها أيضا وتتبنى مشاريع هذه التنمية التي لا بد منها للأمة. والمطلوب أيضا أن يكون كسبك حلال مش حرام، مش يلا يلا من ما جاء شرجع نهض زور غش رشوة كذا ربا، لا لا، يجب أن يكون كسبك حلالا، وإلا فكل لحم نبت من سعط فالنار أولى به، فالنار أولى به. وإيش بتجهز بجسمك؟ كم من الأكل الحرام الذي يتسبب في أن يكون بأن تكون من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. كذلك الشباب والعناية بهم والأسرة وإقامة الأسرة في المجتمع وتشييد بناء الأسرة والعناية بالزواج المبكر والعناية بالشباب وتزويجهم الشابات وتيسير حياتهم وتقديم المعونات والمساعدات لهم حتى يتمكنوا من عمل يأخذون عليه من عمل يأخذون منه ما يقيمهم وما يقيمهم ومن مسكن يأوون إليه. وإذا تحركت الأموال في المجتمع ووظفت في هذا المجال فسوف تحل مشكلة كبيرة بإذن الله جل وعلا، وسوف يجد الشباب، وهناك دول تعتني بشبابها وتوظف كل شبابها، توظفهم وتوجد لهم الأعمال وترعاهم وتراقبهم. والأمر مجالات، واليمن ما شاء الله بلد لا يزال خام في كثير من المشاريع، بلد لا يزال خام، ورأس المال ما شاء الله عندنا رؤوس أموال كبيرة جدا جدا جدا، وهي رؤوس أموال في الخارج مهاجرة عند الإخوة المغتربين، ولو فتح لها الباب وضمن لها الأمن الاقتصادي والحكم في المحاكم الشرعية حكما يعني حكما دقيقا يأمن الإنسان أنه سيأكل حقه ومش أحد سيعتدي عليه ولا يذهب ماله، ولا لو ضمن هذا القضاء العادل والأمن الشاهر الأمن الشاهر على الناس فإن سوف يزول سوف يدفعون أموالهم. يريد أن ينمي في بلده. ذاق اليمنيون الويلات في بعض البلاد فجأة وتقرر الدولة تأمين أموال الأجانب ويكون اليمنيون أول هؤلاء الأجانب، والصادر منهم الأموال، صادر منهم المتاجر، والصادر منهم المصانع، والصادر منهم الصادر. فأصبح كثير من هؤلاء المعتقدين يشعرون أنهم يبنون في مجرى الشيخ الذي يعمل أمارة في مجرى الشيخ الشيخ يجيش الله ولا يعملون ويريدون أن يعملوا في بلادهم ويريدون كل ذلك مما يجب علينا العناية بهذا وهي أمور متشابكة ومترابطة وإذا سرنا في هذا الطريق سوف نجد خيرا كثيرا أيضا موضوع المرأة المرأة الآن في اليابان تطالب المجتمع الياباني المجتمع الياباني الآن يطالب بإعادة نظام الأسرة إلى المجتمع الياباني ليش؟ قالوا لأننا وجدنا أن عدد الشباب في المجتمع الياباني يساوي 20% شباب اللي قادرين على العمل و60% من الشيوخ الكبار هذا النتيجة إيش؟ إيش معناها؟ معناها أن اليابان ستدخل في سن الشيخوخة تيجي تلاقي شباب يشتري يعملوا بالمصانع ولا يعملوا ما في شباب إيش السبب؟ السبب ما فيش إنجاب إيش السبب؟ السبب ما فيش واحد راكم على ابنه كثرة الزنا وكثرة الفساد يقول لك أنا هذا مش ابني هذا جابه من واحد ثاني ووصلوا إلى درجة أن النساء ملنا إلى منع النسل فدخلوا في مرحلة يسمونها مرحلة الانقراض الآن في اليابان مطالبة شديدة حديثة بإعادة القوانين بحيث تعيد للأسرة اليابانية مكانتها وتعيد المرأة إلى بيتها وفي فرنسا مطالبات هائلة من النساء بالعودة للمرأة إلى بيتها لأن ما جنت إلا الشقاء والتعاسة وفي أمريكا كذلك جمعيات متخصصة تدفع رواتب للنساء ألا يتركن أعمالهن ويعودن إلى البيت أمر جمعيات تفضل ارجع البيت وخذي معك لأنك أضعت أولادي وأضعت البيت وأضعت المنزل وزاحمت الرجل في عمل لا يقدر عليه إلا هو وانتشر الفساد في المجتمع وضاع وكان الناس يصلون في كثير من البلدان إلى الوقوع في خطر الانقراض للأسف الشديد هناك من يروج فينا الآن هذه الأفكار لنسائنا وبناتنا ويحاول يشعرهن أن هذا هو طريق التقدم والحضارة كذا 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 وما يتكلموش عن المصائب التي وقع في هذه المجتمعات ويقصونها ولا يظهرونها وهناك كتاب أعجبني كتاب جيد جدا اسمه المرأة الغربية حقائق وأرقام يقول أنا لا أتكلمش أنا أخليهم هم الغرب يتكلمون وتكلم كذلك عن اليابان عن مجتمع اليابان وهم يتكلمون ويقولوا إيش كلامهم فلما هم يتكلمون هم يجيبون لكم الإحصائيات تشتوا تصلوا إلى هذا الحال فأنا أنصح نساءنا مثقفات في مجتمعنا مثقفين أيضا ومن لهم شأن في توجيه أمر الأسرة أن يقرأوا هذا الكتاب حتى يعرفوا أين وصل هذا المجتمع في هذا الباب نحن خير منهم أسرنا متماسكة أنشابنا نظيفة مترابطة واحد من الأطباء الأمريكان جاء إلى السعودية وقام بعملية طبية عملية طبية هي هو طبيب أمراض النساء فكان يكشف على النساء فقال كشفت على ما يقارب 40,000 امرأة 40,000 امرأة فوجدت البرأة العربية في السعودية خالية من الأمراض الجنسية والتناسلية أرحام طاهرة هو السبب هذا وكانت المجلة التي نشرت تقرير هذا الطبيب نشرت أيضا تقريرا للأطباء عن فحوصات لطالبات الجامعات في أمريكا فبيقولوا في المجلة تفضلوا هذه النتائج البحث عند المسلمات في بلد عربي وهناك 70-80% من الأمراض الجنسية تصيب الطالبات في سن الدراسات الجامعية. أمراض وصائب طبعا، ومع هذه الأمراض الفساد الأخلاقي الفساد الاجتماعي. فيجب علينا أن نتنبه ونعرف واجبنا نحو أسرنا ونسائنا وبناتنا وأبنائنا، ونسارع في تزويج أبنائنا، نسارع في تزويج أبنائنا زواجا مبكرا. وهذول الكذابين اللي بيضحكوا عليكم يقولوا لا تزوج الولد ولا كذا، ليش؟ اسألوا الأطباء يقولوا إذا ما زوجت الولد والبنت مبكرا إيش سيحصل؟ سيقول لكم الأطباء ما هي الأضرار الصحية وما هي الأضرار النفسية التي قد يقع فيها الشباب. فلذلك علينا أن نقوم بواجبنا نحو أسرنا ونسائنا وشبابنا أبنائنا ومجتمعنا، ونحول كل أوامر الله جل وعلا إلى تطبيق، إلى تطبيق عملي. فإذا عملنا بديننا والتزمنا به كنا من الفائزين، وتحقق لنا الفوز في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وبأخذنا الثواب قبل أن نصل إلى خاتمة هذا الحديث المبارك، ننتظر أن الشيخ محمد ما عنده من تعقيب على واجب المسلمين نحو دينهم عملا. جزا الله شيخنا خيرا كثيرا، وقد أفاد وأجاد ما ذكره. وعندي فقط كلام حول نقطة، وهي أن كثيرا من الأعمال في دين الله جل وعلا مرهون القيام بها بأن يكون للمسلمين رأس واحد وكيان واحد، الخلافة. الخلافة هي الرأس الذي يجمع الأمة الإسلامية، والخلافة تعني حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فنجد في هذا الزمان أن حراسة الدين ضعيفة، وأن حراسة المسلمين كذلك كأمة ضعيفة. فكم من المسلمين من يؤذى، من يقتل، من يشرد، كم من بلدان المسلمين التي تحتل وينتاك أعراض أبنائها، ولا يوجد أحد يدافع عن المسلمين. فلسطين عندما جاء اليهود إلى السلطان عبد الحميد رحمه الله كان يشعر بمسؤوليته على المسلمين جميعا، أرادوا أن يقتطعوا هذه الأرض وأن يغروه بالمال، فرفض ذلك بالرغم من أنه كان بأمس الحاجة إلى المال، كانت خزانته مثقلة بالديون، ولكنه رفض لأنه يشعر أنه مسؤول. قال إذا ذهبت فشعبكم، أما الآن فأنا أشعر بمسؤولية. فماذا صنعوا؟ أسقطوا هذه الخلافة التي تحرس الدين وتحرس المسلمين. اليوم صار المسلمون كالأيتام في مأدبة اللئام، صاروا قطعة كما ذكر عليه الصلاة والسلام، تتداعى عليها الأمم في كل جهة. فكثيرا من الأعمال مرهونة بوجود هذا الرأس. لذلك لابد أن يجب على الأمة أن تسعى لسعادة هذه الخلافة، لأن يعود هذا الرأس الذي يحمي المسلمين جميعا ويحمي الدين. وإذا كنا في هذا الباب قد أصبنا بالإحباط إلى حد كبير، نتيجة لأن وضع الأمة وضع محزن من التفكك والتفرق، إلا أن لنا أملا في الطليعة الحريصة على الالتزام لهذا الدين والذي تدعو الأمة إلى العودة إلى هذا الدين. هذه الطليعة هي الحركات الإسلامية، ففيهم خير كثير ونفع الله بهم كثيرا، فقد أعادوا كثيرا من شباب الأمة إلى الجادة. هذه الطليعة لها دور كبير في صياغة فكر الأمة وفي إقناع الرأي العام بكثير من الأمور. فرأيي أن تقوم هذه الطليعة، وهو واجب عليها ويتعين، أن تقوم
بجمع الكلمة ببث معاني الأخوة في النفوس، وألا تصاب بالأمراض التي أصيبت بها الحكومة. حكومات، كل حكومة تجعل البلد الذي هي فيه مستقلا، له جنسيته وله شخصيته وله وله. وهذا طبعا فيه تعميق للهوة بين المسلمين. فأنا أنصح هذه الحركات، وكثير من العلماء والدعاة قد نصحوا في هذا، أن تزيل الحواجز فيما بينها، وأن تستشعر الأخوة الإسلامية. بعض الدعاة قد يسقط النصوص التي تأمر بالأخوة وتأمر بالجماعة، يد الله على الجماعة، تسقطها على أفرادها وعلى كيانها. هذا لا ينبغي، بل لا بد أن تسقط هذه النصوص على المسلمين جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن في الصلاة إذا صلينا سواء في الحرمين أم في المسجد الأقصى أم في أي مسجد، نصلي جميعا خلف إمام واحد، رغم اختلاف مذاهبنا ما دمنا في إطار أهل السنة والجماعة، رغم اختلاف جماعاتنا وحركاتنا. فكذلك ينبغي أن نكون في ساحة العمل، لا بد أن تبث هذه الروح. الذي من جماعة يسمح له بأن يمسك مسجدا هو تابع لجماعة أخرى، ما المانع من ذلك ما دام في إطار أهل السنة والجماعة؟ ما المانع من أن نتبادل المحاضرات، نتبادل اللقاءات، نتبادل التنسيق؟ ما المانع من ذلك؟ الجمعيات، المؤسسات التي تتبع جماعة من الجماعات، ما المانع أن يؤتى الموظفين من جماعة أخرى حتى نمد الجسور فيما بيننا ونحقق الأخوة بمعنى الكلمة؟ ليس بين هذه الجماعات جنسيات، هم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. الله قال عن المؤمنين كأنهم بنيان مرصوص، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث المتفق عليه، المسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فعلينا أن نسعى في هذا الاتجاه، وإن كانت هنالك بعض الصعوبات، لكن علينا أن نحرص على تجاوزها، وأن نوجد رأيا عاما بين المسلمين. على الأقل إذا بدأنا بهذا الرأي العام في أتباع هذه الحركات، فإنه سوف ينتقل منها إلى المجتمع، وسوف ينتقل إلى الشعوب، ونهيئ إن شاء الله لعودة الخلافة الراشدة. لا يمكن أن تعود الخلافة الراشدة وهي تحمل الفكر الوطني أبدا، أو الفكرة المذهبية المتعصب، فلا بد أن تكون كيانا للأمة كلها. فلا بد أن نسعى جميعا في هذا الاتجاه. فأظن أن هذا واجب من واجبات الأمة العملية. وإن شاء الله إذا وجد الرأي العام الكافي، فسنجد بعد ذلك في أفراد هذه الحركات، في قيادة هذه الحركات، من يتنازل كما تنازل الحسن رضي الله عنه، تنازل عن كيان كبير كان يرأسه، كان خليفة شرعيا، بل يقول العلماء بأنه خامس الخلفاء الراشدين، ومع هذا تنازل لمعاوية رضي الله عنه حتى في السمع الكريم. فإذا انتشر الرأي العام هذا، فإن شاء الله نجد من قيادات هذه الحركات من يتنازل للآخرين حتى يكون الرأس واحدا، في سبيل أن تتهيأ الأمة لأن يكون لها رأس واحد هو الخليفة، حتى يطبق كثيرا من الواجبات الشرعية، حتى يحرس الدين ويحرس المسلمين. الحمد لله رب العالمين.
ما كنت أريد أن أتكلم لكن أخشى أن تفهم كلمة قالها رضي الشيخ فمن قطع. الآن تريدون واحدة عربية ولا لا؟ الذي يريد واحدة عربية ضعيفة، تمام. الذي يريد واحدة إسلامية ضعيفة. جزاكم الله خيرا. إذا معنى هذا خلاص، أنا معلمش خايف على الكلمة التي قالها، بس معنى هذا أنكم لا تقبلون أن يكون وطنكم وطنا محدودا صغيرا ضعيفا، بل تطالبون بأن ينضم وطنكم إلى وطن الذي بجواركم والذي بجوار جواركم والذي بجوار جوار جواركم، حتى تكون الأمة العربية أمة واحدة ودولة واحدة، وحتى يكون المسلمون أمة. فالشيخ محمد يعني عندما قال لا يمكن أن تقوم الوحدة الخلافة الإسلامية على الوطنية، فقد يتبادر أنه يعني يجري بأن يهتم الإنسان بوطنه ويحرص على وطنه، لا هو لا يقصد هذا المعنى، إنه يقصد المعنى الذي رفعتم أيديكم من أجله، الذي رفعتم أيديكم من أجله أن لا أن نخرج من الإطارات الضيقة التي حبسنا فيها الاستعمار ومزقنا فيها الاستعمار. من قبل كان الواحد يمشي ما يحتاج تأشيرة ولا قدوم ولا بلاد المسلمين واحدة، يمشي في أي بلد إلى أي مكان. كان العالم يتعلم في الأندلس ويتزوج المغرب ويتولى القضاء في مصر، ها، وربما يذهب إلى الهند فيموت في الهند. بلاد واحدة، أرض واحدة، بلاد المسلمين بلاد واحدة، وهو شعورنا شعور الأمة الإسلامية أننا نكون واحد. فأحببت فقط أن أبين على هذا المعنى، أما أن تهتم بوطنك وأن تحرص عليه وأن تدافع عنه وأن ترى مصالحه وأن ترى مصالحه فهذا مطلوب شرعا، فهم قومك وأهلك، وأردت حتى لا يقع هذا اللبس. أليس هذا هو المقصود يا شيخ؟
نعم، يهتم الإنسان بقومه وأيضا يهتم بإخوانه
المسلمين. نعم. شكرا.
جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، جزا الله خيرا الجميع. أخيرا أحباب الكرام، قد استمعنا ما فيه الكفاية في العلم والعمل، ولعل أهم ما ركز عليه الشيخ في جانب العلم أولا علم الإيمان، ثم صيانته بعلم معرفة درء الشبه إن وردت على الإنسان، وأن يبحث عن كيفية ردها وأن يتعلم كيف يردها إذا وردت عليه. ثم يجب على الإنسان أن يعرف من العلم الشرعي ما يجب عليه في القيام به في عبادته، وهو العلم العيني كعلم أحكام الصلاة وعلم أحكام الزكاة إذا افترضت عليه، وإذا وصل إلى أن يتزوج يتعين عليه أن يعرف أحكام الزواج وقوانينه وقواعده الإسلامية وغير ذلك كعلم البيع والشراء إلى آخره. ثم العلم الكفائي الذي يجب على الأمة بكاملها أن تقيم وأن تنصب من يدعو إليه ومن يؤسسه ومن يحافظ عليه. ثم علوم الدنيا وهي من العلوم الكفائية على الأمة، وينبغي على الأمة أن لا تقصر فيها، فإن قصرت وسبقها عدوها في ميادين الحياة فهي آثمة كما يقول العلماء. هذا الذي نص عليه وذكرنا به فضيلة الشيخ محمد الصادق. ثم الجانب التطبيقي الذي تكلم عنه فضيلة الشيخ هو أولا الحفاظ والإتيان بأركان الإسلام، المحافظة عليها محافظة تامة، وهذا كما ذكرت لا يتأتى إلا بعد العلم بأحكامه. ثم التطبيق والمحافظة عليها، ونبه على الصلاة خاصة أحباب الكرام، وكذلك لأنها غالبا فما تتردد على الإنسان بشكل يومي، وينبغي على الإنسان أن لا يقصر فيها، بل يجب عليه أن لا يقصر فيها، وكذلك شأن سائر أركان الإسلام الخمسة. أيضا ذكرنا جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، وهو التذكير الذي ذكر به الشيخ محمد، والمسألة الكبيرة التي نحتاجه اليوم وتعتبر اليوم من فروض هذا العصر، هي الحرص والحفاظ والسعي إلى وحدة المسلمين جيشا ودولا ودعوة وجماعات وأفرادا، لأن هذا هو الواجب. من أين أتى هذا؟ من قول الله تبارك وتعالى، لأننا متعبدون لله تبارك وتعالى فهو الذي أوجب علينا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا؟ فماذا بعد هذا إلا الضلال. فتحرص الأمة على أن لا تتفرق كلمتها، وعلى أن تسعى إلى إيجاد دولة إسلامية واحدة، لأنه كما ذكر الشيخ أن العلم الشرعي هو واجب المؤسسات في الدولة وواجب الدولة نفسها. فإذا سعينا إلى إيجاد دولة إسلامية فإننا سنعكس إلى أن يكون من مهمات هذه الدولة إيجاد طلبة العلم وإيجاد العلماء الذين يجب أن تكون الأمة راجعة إليهم في قضايا الدين، وهي نقطة ذكر عليها الشيخ أو ذكر بها الشيخ محمد جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. ونلاحظ أنه كان في الأزمة الماضية يحدث القادة للأمة على إنشاء دور العلم ومراكزه. المدرسة النظامية مدرسة شهيرة أقامها نظام الملك الوزير الذي كان في بلاط الدولة العباسية. مدارس كثيرة، صلاح الدين عليه رحمة الله أنشأ في جامع الأزهر مدارس علمية، وكان يدرس فيها العلم الشرعي، وتدرس فيها علوم الطب، ويدرس فيها أشياء كثيرة. مما ينبغي التنبيه عليه أن هذه العلوم عبارة عن صورة لما كانت تهفو إليه الدولة الإسلامية. أنشأت جامعة القرويين في المغرب بمدينة فاس، و يعني مما ينبغي أيضا أن نذكر به من أمجادنا ومفاخرنا ما ذكره المؤرخون أن الطريقة المستخدمة اليوم في فصل الذهب عن الفضة بحمض الأزوتيك هي الطريقة التي ذكرها عالم مسلم اسمه عز الدين الدلدكي، وهي الطريقة المستخدمة من يوم إلى يومنا هذا كما ذكر بعض المؤرخين. تنظر إلى عظمة الإسلام، هذا على أسس دولة. فإيجاد الدولة الإسلامية الواحدة التي تلم سكات المسلمين أمر مهم في حياتنا اليوم، وأصبح من ضرورات العصر، لأنه إذا كان أعداؤنا يتحدون ويجمعون المتفرق منهم إلى كتلة واحدة فإن هذا من واجبنا، لأن الله تبارك وتعالى أيضا أوجبه. فقال تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن الحدود الجغرافية الوطنية المقسمة المشتتة هي سعي خبيث إلى إيجاد التفرقة في الولاء بين المسلمين. ولو سعينا إلى إيجاد دولة واحدة يكون الاتجاه فيها إسلاميا واحدا لسعينا إلى تحقيق هذه الآية، وإن كانت أصلا في الولاء والبراء بين المسلمين والكفار، والحرص على الولاء بين المسلمين ثم أيضا الحرص على البراء من الكفار. هذا مما ذكرنا به جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. أما التنمية الاقتصادية والكسب فهذا من ضرورات الحياة، وقد افترضه علينا الإسلام أن نصل إلى أن نحيي في الحياة تنميتنا الاقتصادية، وهذه من الفروض الكفائية كما يذكر العلماء. أخيرا مما ذكرنا به جزاه الله تبارك وتعالى خيرا مسألة تكوين الأسرة الإسلامية والحفاظ على الهوية الإسلامية داخل الأسر، الحفاظ على الهوية الإسلامية داخل الأسر، فإن هذا أمر مهم ينبغي على المسلمين الانتباه إليه، وينبغي علينا أن لا نفرط فيه، فإن ضياع الأسرة يعني ضياع المجتمع، وضياع المجتمع يعني ضياع الدولة والشعوب وضياع المسلمين أصلا. هذا ما خرجنا به من هذه الندوة المباركة القيمة، وجزا الله تبارك وتعالى خيرا شيخينا الجليلين على ما أفادانا وأسحفانا به من خلاصة تجربتنا في حياتنا، بارك الله لنا فيهما. وأيضا جزا الله تبارك وتعالى خيرا جميع الحاضرين أن شرفونا بحضورهم، وهذا خير من الله تبارك وتعالى ساقه لنا أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما خير والصواب، وأن يهدينا سوء السبيل إنه ولذلك والقادر عليه، وجزاكم الله تعالى خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.